السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي في جامعه في كتاب الزهد: باب ما جاء في الصبر على البلاء. باب ما جاء في الصبر على البلاء. قال: حدثنا قتيبة أنه قال: حدثنا الليث وهو ابن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان، وهو سعد بن سنان الكندي صدوق، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه نعم حتى يوافي به يوم القيامة. باب الصبر على البلاء. إذا ابتلي الإنسان فلا شك أنه لا يطلب البلاء لعله لا يوفق للصبر، لكنه إذا ابتلاه الله تعالى فليصبر وليحتسب أيضا. فليصبر، ما مظهر الصبر؟ مظهر الصبر أنه لا يتضجر ولا يشتكي إلى الناس، مثل يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. هذا إن شاء الله مظهره هو هذا. أما إذا قال شك الناس وقال: لماذا يبتليني الله، لماذا يبتلي أولادي وكذا وكذا، فهذا في الحقيقة لم يصبر. فالصبر في الحقيقة هو الذي يجعل الإنسان لا يضيع عنه أجره في البلاء، في البلاء، فيجب عليه أن يصبر. وكذلك إذا كان أصيب بالبلاء فليبحث عن نفسه ويفتش عن جائفتها ومنقلتها كما يقولون، أنه لعلها تكون، لعل هذا البلاء جاءني لأجل معصية ارتكبتها، كما كان بإسناد صحيح عن إبراهيم بن أدهم يذكرون ابن أبي الدنيا، ذكر في أظن في بعض كتبه وهو صحيح، قال: إذا ارتكبت معصية عصت علي زوجتي وصعبت علي دابتي. وبهذا المعنى، يعني حتى الدابة فرسته أيضا تقول أنها تصعب علي. فلينظر الإنسان أنه لعله يكون بسبب معصية، فليرجع إلى الله تبارك وتعالى ويتوب إلى الله ويدعو الله تعالى أن يسيل المعصية، لأنه كما قال: إذا أراد الله بعبد الخير عجل له العقوبة في الدنيا. فإذا عجل له العقوبة في الدنيا من عدل الله ورحمته ما كان ليجمع بين العقوبتين، بين العقوبتين، عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة. وكما جاء حتى في الحدود والتعزيرات، التعزيرات جاء فيه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا هذه القاذورات، يعني هذه المعاصي اجتنبوها، فمن ألم بها فوقب بها في الدنيا فهو كفارة له في الآخرة. فلذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنده ملاعنان، زوج وزوجة يلاعنون، فلما لاعن كلاهما خوف النبي صلى الله عليه وسلم كليهما: إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فإذا كانت المرأة أو الرجل يكون كاذبا فليعترف بأني كاذب، ربما يجلد جلد الفرية ويكون قد خرج من ذنبه، من هذا الذنب لا يؤخذ عليه يوم القيامة. كذلك المرأة تلكعت كما جاء في الروايات لما خوفها النبي صلى الله عليه وسلم وحذرها، فتلكى ثم قالت لا أفضح قومي بعد يومي هذا. فقالت الخامسة أيضا أن لعنة الله عليها إن كان من الصادقين. فالحاصل أن هذا من رحمة الله وعدله أنه إذا عاقبه في الدنيا على شيء ما كان إن شاء الله ليجمع له عقوبة أخرى بالآخرة. كذلك إذا لم تكن له معصية فتكون البلايا كما جاء في الروايات سبباً لرفع الدرجات. إذا أراد الله بعبده الخير عجل له عقوبة به في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، والعذاب الآخرة أشد وأبقى، والله المستعان. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. ولذلك كان أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل والأمثل. فالأمثل إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، يعني يجب أن يرضى بما قضى الله له وبما قضى الله وقدر له. أما إذا سخط فهذا يدل لا شك، ولذلك الإنسان يطلب من الله الرضا والقناعة لا ينفلت أو لا يضل، ربما إذا سخط فقد ذهب عنه الأجر كله، والله المستعان. نعم، فيكون الإنسان مع العلم إذا كان يسخط على قضاء الله وقدره فهذا يدل على قلة دينه وقلة عقله، والله المستعان. قال الترمذي قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وهو حديث صحيح إن شاء الله. ثم قال حدثنا محمود بن غيلان أنه قال حدثنا أبو داود الطيالسي أنه قال أخبرنا شعبة عن العامش قال سمعت أبا وائل، وهو شقيق بن سلمة أبا وائل أبو وائل الأسدي المخضرم الثقة، يقول قالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية جاءت من طرق أخرى تحكي أما كان قد عالج النبي صلى الله عليه وسلم من سكرات الموت. وفي رواية أخرى جاء كنت أظن أن من يبتلى بسكرات الموت لا يكون من عباد الله الصالحين، ثم لما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أشد الناس وجعا فغيرت رأيي، أو بهذا المعنى يعني ففكرت أو فهمت. الحاصل على كل حال الوجع على أحد أشد منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك إن شاء الله لرفع درجات النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم أنه معصوم صلى الله عليه وسلم ليس، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنب وتأخر، لكنه ابتلاه بأعظم سكرات الموت ليرفع درجاته زيادة وزيادة. نعم. ثم قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا ابن حماد بن الزيد عن عاصم بن بهدلة، وهو عاصم بن أبي النجود المقري حسن الحديث، عن مصعب بن السعد عن أبيه مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد بن أبي وقاص الصحابي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فيبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا، صيغة الصفة صلبا أو صلبا كلاهما إن شاء الله، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة أو هناك فإن كان دينه صلبا أو صلبا، هنا كان صيغة العبارة تغيرت، وإن كان في دينه رقة ابتلي، فإن كان الرجل في دينه شديدا قويا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، فما يبرح البلاء بالأبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. فهذا لا شك أن هذا من رحمة الله تعالى، وهو من نتيجة رحمته بأبده أنه إذا أراد به خيرا فيبتليه، فالإنسان لا ينزعج وحتى لا يشتكي مع الناس، ولذلك كان السلف رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يخفون أناتهم ما معالجة الألم الشديد، يعني ما يئن أنينا، ما يئن أنينا ويظهر أنه ليس به قلبة، الله المستعان. نعم. وكان بعضهم قالوا أنه كان إذا جاءه الألم الشديد كان يضغط على أو كان يطحن سنه ولا يظهر شيء، سبحان الله. فيكون هذا هو من لا شك من التعقل في هذه الحالة، إذا كان وفقه الله تعالى فليكن مثل هذا، والله المستعان. وندعو الله تعالى، ندعو الله تعالى ألا يبتلينا وهو غني ولا يفعل بابتلائنا، ماذا يفعل؟ ماذا يستفيد؟ لا يستفيد، لكنه هو لنا ولا شك فيه. فإذا ابتلي أحدنا فليصبر وليحتسب، ولكن يدعو الله تعالى ألا يبتليه لعله لا يقدر أن يصبر. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ثم قال: حدثنا محمد بن عبد العالى قال: وفي الباب، نعم، قال: وفي الباب عن أبي هريرة وأخت حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الناس أشد بلان؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، أي ثم الأفضل فالأفضل. نعم. أما ما جاء في أقوال بعض الصوفية الذين يعني ينسبون إلى التصوف، فكانوا يدعون الله تعالى أن يبتليه، ولأنه كان يتلذذ بالبلايا وكذا. هذا في الحقيقة يعني الذي يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطلب الإنسان الصبر، لأنه إذا طلب الصبر معناه طلب البلاء، فيتلذذ من البلاء بالبلاء كما يتلذذ غيرهم بالنعم وغيرها. وهذا والله أعلم قد يكون هذا رأي خاص لهم، لكنه النصوص العامة تدل على أنه لا يطلب الإنسان البلاء ولا يدعو، إلا أنه يطلب: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بها. نعم. ثم قال: حدثنا محمد بن العالى، وهو محمد بن العالى الصنعاني أو عبد العالى، عبد العالى الصنعاني، محمد بن العالى من الثقات المعروفين على كل حال من شيوخ الأئمة كلهم، محمد بن العالى السامي، نعم، عبد العالى ابن عبد العالى الصنعاني، هو من الطبقة التاسعة. قال: حدثنا محمد بن عبد العالى وهو من الثقات، قال: حدثنا يزيد بن الزري ثقة، عن محمد بن عمرو وهو ابن علقمة، عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة، وما عليه خطيئة. نعم، اللهم استر. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أبي هريرة وأخت حذيفة كما مضى بنا، أعاد هنا لعله في نسخة أخرى هكذا. باب ما جاء في ذهاب البصر، في ذهاب البصر. نعم، البصر والأذن، السمع والبصر والفؤاد، كل هذه من أهم أعضاء الإنسان، الأعضاء الرئيسية كما يقولون. فإذا فقد الإنسان البصر، والله المستعان، يعني تضيق عليه الدنيا بما رحبت، لا يقدر أن يقضي حاجته، يمشي بنفسه كذا. لكنه إذا أصيب فماذا يفعل؟ قال: حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي أنه قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم، هو عبد العزيز بن مسلم القسملي، هكذا نسبته، قسملي، كان ثقة عابدا، ربما كان يهم. قال: حدثنا أبو ظلال، أبو ظلال قالوا إنه هو هلال ابن أبي هلال، هلال ابن أبي هلال أو هلال ابن أبي مالك القسملي، ضعيف مشهور بكنيته، ضعيف مشهور، لكن الضعيف قد يروي رواية صحيحة كما يأتي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول: إذا أخذت كريمتي عبدي، كريمتي عبدي يعني به عينيه في الدنيا، لم يكن له جزاء إلا الجنة. هذا الحديث بهذا اللفظ قريبا من هذا، أخرجه البخاري أيضا في صحيحه: إذا أخذت كريمة يا عبدي، وفي رواية أخرى: إذا أخذت حبيبتيه، لأن العين لا شك أحب أعضاء جسم الإنسان. إذا أخذت كريمة يا عبدي في الدنيا لم يكن له جزاء عندي إلا الجنة. فالإنسان يحتسب، وعند الله تبارك وتعالى ما ندري. كنا أن هذه واقعة اشتهرت في المدينة لما كنا ندرس في الجامعة الإسلامية، والشيخ ابن باز رحمة الله عليه نائب رئيس، ما هو الرئيس، كان الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه. فكان جاءت فرقة، كان مؤتمر الظاهر عام في المملكة للأطباء في المدينة أو في أي جدة أظن. فجاءت فرقة لما نزلت في المدينة فعرضوا على الشيخ أنفسهم، قالوا: نكشف عينك، لأنهم عرفوا بالفعل الشيخ ابن باز هذا واقع. إذا كان الظلمة طفيت ولعت النور كان يشعر أنه جاء النور، فقالوا هذا فيه شيء يرجى أن يشفى هكذا. فجاءوا وعرضوا على الشيخ، فالشيخ قال: الحمد لله الذي أكرمني بهذا، وقد مضيت عمري وكذا، وأصبر. هذا مشهور كان في ذلك الكلام، أصبر، ولم يعني يرضى بالعلاج، لم يرضى بالعلاج، فصبر رحمه الله، وكان لا شك في أنه عند الله وجيها إن شاء الله. نعم، جاءت روايات أن الإنسان قد يكون يعني بالفعل إذا لم يصب. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت رواية أظن ضعيفة فيه، لكن قال: إذا رأيتم رجلا يمشي على وجه الأرض وهو في النار، إذا أردتم أن تنظروا يمشي على وجه الأرض. جاء أعرابي في الأدب المفرد، أظن ضعيف ولا صحيح؟ صحه هنا مال صحيح، أنا الذي أذكره هنا صحيح، لكن أسأله راجعه وشوفه. جاء أعرابي فقال للنبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعرف إيش؟ هل أتاك تتك أو نابتك أم ملدم؟ أم ملدم هذه كنية الحمى، أم ملدم. فقال: وما أم ملدم؟ قال: نار بين الجلد واللحم، في رواية أدب المفرد، نار بين الجلد واللحم. قال: لم أعرفه. قال: هل عرفت إيش الثاني؟ السوداء. قال: وما السوداء؟ قال هواء وبخار يطلع على رأس الإنسان فيقلق أو كذا. فقال: ما عرفته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يرى رجلا من أهل النار فلينظر إليه. أحسنت، بارك الله فيك. نعم، أخذتك أم ملدم قط؟ قال: وما أم ملدم؟ قال: حر يكون بين الجلد واللحم. قال: ما وجدت هذا قط. قال: فهل أخذك السداع قط؟ قال: وما السداع؟ قال: عروق تضرب على الإنسان. مجافرة، هذه رواية مسند أحمد، لكن في الإمام أحمد أو في أدب المفرد أنه لا، في رواية البخار بهذا المعنى. شوفوا راجعوا إذا كانت أنا أكدوا لي: ما وجدت هذا قد. قال: عروق تضرب على الإنسان في رأسه. قال: ما وجدت هذا قد. فلما ولى قال: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا، والله المستطعم. فلذلك على كل، لكنه إن شاء الله إذا كان الإنسان لا يأس، إذا كان هو الحمد لله قائم بأمر الله تعالى ويستعيذ بالله، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالبلاء وغيرها، وأذكار الصباح والمساء ليس إلا لهذا المعنى، ألا يصيبه الشيطان، ألا يعني رب يمسه الشيطان أو شيء. فإذا سلم إن شاء الله يكون بفضل الله تعالى، يقول: الحمد لله الذي أكرمني، الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني، الحمد لله إلى آخره. إن شاء الله يكون، لا يقال إنه من أهل النار، لكنه قد يكون، والله أعلم، قليل العمل مع أمور أخرى أيضا. نعم، هنا جاء بين الجلد واللحم. قال: لا. قال: فهل صدعت؟ قال: وما الصدع؟ قال: ريح تعترض في الرأس تضرب العروق. ريح تعترض في الرأس، والرواية صحيحة، الله المستعان. قال أبو عيسى هذا، وفي الباب عن أبي هريرة وزيد بن أرقم، قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وأبو ظلال اسمه هلال. نعم. ثم قال حدثنا محمود بن غيلان أنه قال حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني رحمة الله عليه أنه قال أخبرنا سفيان وهو الثوري عن العامش عن أبي صالح أبو صالح الذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى من أذهبت حبيبتيه فصبر واحتسب لم أرض له ثوابا إلا أو لم أرض له ثوابا دون الجنة، يعني ثوابه هو الجنة، من ذهبت عينيه واحتسب وإن شاء الله فيكون له الجنة على ما وعد الله تبارك وتعالى. وفي الباب عن إرباض بن سارية قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم. وهنا رواية أيضا جاء عن سلمان وهي رواية صحيحة موقوفة، إن مرض المؤمن يجعله له كفارة ومستعتبا، هذا كذلك جاء عن عبد الله بن مسعود أيضا فيما أذكر، إن مرض المؤمن يجعله الله له كفارة ومستعتبا، يعني يكون يطلب رضا الله تعالى إذا أصيب بالمرض فيرجع لعلي أكون قد أخطأت اللهم اغفر لي اللهم ارحمني فيكون كفارة. وإن مرض الفاجر كالبعير أقله أهله ثم أرسلوه فلا يدري لما عقل ولما أرسل، لا يستفيد منه شيء. فالمصائب عامة هي كما جاء في كتاب الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، كذلك في مواضع كثيرة لعلهم يرجعون، لعلهم بلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فالمسلم إذا أصيب بشيء دائما على كل حال يذكر الله ويستغفر الله، لكن إذا أصيب بمصيبة فليرجع إلى نفسه لعله يكون عليه ذنب فيستعتب. الاستعتاب سين للطلب، والعتبة بمعنى الرضا من الله، لك العتبة حتى ترضى، فليطلب رضا الله سين للطلب، يعني يستغفر الله تعالى ويسأل الله تعالى الرضا، هذا هو المعنى، يستفيد مما ابتلي به. فيكون مثاله مثال المؤمن، وإلا مثاله مثل البعير الفاجر لا يدري لماذا مرض أو لماذا أمرض ولماذا شفي. نعم. كذلك إذا كان الإنسان مرض يجب أن يكون يمسك نفسه، يصبر نفسه، لأن الصبر عند الصدمة الأولى أيضا، مهما كان الإنسان أصيب إذا لم يصبر في المرة في الضربة الأولى فلا أجر له في الحقيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المرأة كانت تبكي عند قبر أحد في صحيح البخاري قبر ابنها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمر بجانبها فقال اصبري ولا تبكي، فقال إليك عني، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فلما أخبرت أنه النبي صلى الله عليه وسلم أصابها مثل الموت كما جاء في رواية البخاري، يعني تعسفنا لأنها نهرت النبي صلى الله عليه وسلم إليك عني فإنك لم تصب بمصيبة، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده البوابين. هذا الحديث ذكره البخاري في كتاب البوابين، نعم، أو في الباب بواب أو بوابين، فقال لم تجد عنده بوابين، فدخلت فقالت يا رسول الله لم أعرفك، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وأما إذا كان يستمر البلاء يأتيه الصبر قطعا، يتعود الإنسان، فالصدمة الأولى هو فيه امتحان الإنسان. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن حميد الرازي، محمد بن حميد الرازي فيه ضعف لكنه قد قرن مع يوسف ابن موسى القطان، ويوسف ابن موسى القطان ثقة، فلا يضر وجود محمد بن حميد الرازي، الترمذي يروي عن شيخيه حدثنا محمد بن حميد الرازي ويوسف ابن موسى القطان البغدادي قال أخبرنا عبد الرحمن ابن مغراء أبو زهير وهو صدوق في حديثه عن العامش فيه بعض الضعف لكن الروايات الأخرى تأتي وتقويه فيه بعض الضعف عن العامش وهذه روايته هنا عن العامش عن أبي الزبير عن جابر فيه أيضا تدليس أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض. لو كان انفرد هذا الإسناد لكان ضعيفا لكنه جاءت رواية عند الحاكم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنه مثل هذه الرواية فحسنت فالحديث حسن على كل حال. يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض. قال الترمذي هذا حديث غريب غريب بمعنى ضعيف لأجل عبد الرحمن بن مغرى وكذلك تدليس أبي الزبير لا نعرفه إلا بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن العامش أن تلها ابن مصرف عن مسروق شيئا من هذا. فهذا الحديث على كل حال جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه راجعوا كتاب الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله. نعم حسن بشاهده. نعم ثم قال حدثنا سويد بن النصر هو المروزي أنه قال أخبرنا عبد الله المبارك الإمام المجاهد الزاهد قال أخبرنا يحيى بن عبيد الله يحيى بن عبيد الله بن موهب التميمي هذا متروك لسوء حفظه. قال سمعت أبي وهو عبيد الله بن موهب وهو مستور يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يموت إلا ندم. قالوا وما ندامته يا رسول الله؟ ما من أحد هذا عموم والتأكيد العموم بزيادة من ما من أحد يموت إلا ندم. قالوا وما ندامته يا رسول الله؟ قال إن كان محسنا ندم ألا يكون ازداد إحسانا يعني وإن كان مسيئا ندم ألا يكون نزع نفسه من الإساءات. هذا الحديث في الحقيقة والله أعلم أول الحديث ضعيف ولم يوجد له ما يقويه وفيه راو متروك فضعيف جدا. قد يكون ومعناه أيضا منكر لأجل أنه إن شاء الله يعني الآيات تدل على خلاف هذا لأن الذين يدخلون الجنة لا يندمون ولا يتأسفون إن شاء الله يعني أدخل الجنة الآية الكريمة التي فيها لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. فالندامة والحزن لا يحصل لأهل الجنة إن شاء الله مهما كان. وهنا كان ما من أحد إن كان من أهل الجنة محسنا فإذا دخل الجنة أيضا يكون يندم يا ليت كنت ازددت. لا شك أنه قد يكون يعني يرى من يكون أعلى منه لكن لما يدخل الجنة فكل واحد كأنه ليس أحد أفضل منه. هذه أيضا معنى أنه لا يحصل له أي شيء فيه ندامة لو كان رأى أنه لكنه إذ من كانوا من يكون مع النبيين والصديقين والشهداء أعلى درجة لكنه الندامة لا تأتي إن شاء الله. لموضع صوت أحدكم خير من الدنيا وما فيها فليس موضع الندامة إن شاء الله. الحديث هذا مع كونه ضعيفا جدا فيه نكارة في المعنى أيضا. نعم ثم بعد ذلك قال حدثنا سويد هو نفسه الذي مضى بنا سويد بن نصر أنه قال أخبرنا ابن المبارك أنه قال أخبرنا يحيى ابن عبيد الله قال سمعت من هو يحيى ابن عبيد الله؟ يحيى ابن عبيد الله هو الظاهر هو الذي مضى بنا يحيى بن عبيد الله بن موهب التميمي نفسه وهو متروك، ولذلك تبقى الرواية أيضا على كون مدار عليها على هذا المتروك. قال: سمعت أبي عبيد الله يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين. يختلون الدنيا بالدين، الختل والختر، ختار أيضا قريبا من المعنى، فيه خدع والحيلة، فكأن معناه يختلون الدنيا بالدين، يعني يظهرون الدين ويحتالون بدينهم للدنيا، للدنيا، ويظهرون أنفسهم أهل الشريعة وأهل الدين، لكنهم ما يريدون إلا الدنيا، مثل المنافقين وغيرهم على كل حال. يخرج في آخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين، أي يطلبون الدنيا بعمل الآخرة أو على كل حال وبالحيل والخداع، لأن هذه حيلة والخداع. لو كان يعني لا يتلبس لباس الدين ربما لا تحصل له الدنيا، فلذلك جاء معنى يختلون، يلبسون للناس جلود الضأن من اللين، الله المستعان، ألسنتهم أحلى من السكر وقلوبهم قلوب الذئاب. يقول الله تعالى: أبي يغترون أم علي يشترعون، فبي حلفت، أي بذاتي حلفت، لا أبعثن على أولئك منهم فتنة تدعو الحليم منهم حيران. الحديث هذا ضعيف جدا، لأن فيه يحيى بن عبيد الله متروك، وحديثه يكون ضعيفا جدا، لا يتقوى إذا جاء أحد قريب منه أيضا أو مثله. والحاصل على كل حال، لا شك فيه أن اختلاء ختل الإنسان وطلب الدنيا بالدين هذا مذموم من أحاديث وآيات أخرى كثيرة، لكن بهذا التفصيل لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي رحمه الله: وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما، وتأتي الرواية هذه هي الذي بعدها. قال: حدثنا أحمد بن سعيد وهو الدارمي أنه قال: حدثنا محمد بن عباد، محمد بن عباد بن الزبرقان المكي صدوق، قال صدوق يهم، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل. حاتم بن إسماعيل أيضا قال حاتم بن إسماعيل المكي وهو ضعيف أيضا. قال: أخبرنا حمزة بن أبي محمد وهو المكي أيضا. هؤلاء ثلاثة مكيون. أنا عبد الله بن دينار، أنا ابن عمر رضي الله، وهم ضعاف، وهم ضعاف، نعم. حمزة ابن محمد أو حمزة ابن أبي محمد ضعيف أيضا. قال في الترمذي، قال في تهذيب التهذيب في ترجمته في له في الترمذي: حديث واحد في خلق قوم ألسنتهم، أو في قوم في خلق قوم ألسنتهم أحلى، أشار إلى هذا الحديث الضعيف. نعم، حمزة ابن أبي محمد المكي ضعيف، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى قال: لقد خلقت خلقا ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر، فبي حلفت لو أتيحنهم فتنة، أو لو أتيحنهم فتنة، لو أتيحنهم فتنة تدعو الحليم منهم حيرانا. حيرانا ولا حيرانا؟ هي مكتوب عندكم النسخة إيش كلها حيرانا. لماذا؟ لأن فيها يعني ليست علمية، صفة وألف نون زائد تان، أو العلمية ألف نون زائد تان لا يدم ما هو علمية فيكون ممنوعا من الصرف، أما إذا كان صفة فقط فلا. فتدعو الحليم منهم حيرانا، فبي يغترون أم علي يجترئون. الحديث ضعيف مثل الأول. إيه تدعو الحليم منهم؟ لا لا لا، تدعو الحليم مفعول ثاني، يترك الحليم حيرانا. نعم. باب ما جاء في حفظ اللسان. قال الترمذي: قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من حديث ابن عمر، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. نعم. قال: باب ما جاء في حفظ اللسان. قال: حدثنا صالح بن عبد الله وهو صالح بن عبد الله بن ذكوان الباهلي ثقة قال حدثنا ابن عبد الله بن المبارك رحمه الله ثم قال وحدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك. فإذا قلنا بلفظ حدثنا صالح ابن عبد الله قال حدثنا معناه عبد الله بن المبارك قرأ لهم هذا الحديث في مجلس، وسويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله المبارك يعني قرأوا عليه وهو حاضر. فحصلت لنا مجلسان هنا لعبد الله المبارك لهذا الحديث عن يحيى بن أيوب وهو الغافقي عن عبيد الله بن الزهر وهو صدوق يخطي أفريقي عن علي بن يزيد وهو الألهاني عن القاسم وهو قاسم بن عبد الرحمن الدمشقي يسمى صاحب أبي أمامة صدوق يغرب عن أبي أمامة عن عقبة بن عامر صحابي عن صحابي. أبو أمامة يروي عن صحابي عن عقبة بن عامر رواية الأقران ما هو كذا أو رواية الصحابي عن صحابي. عقبة بن عامر قال قلت يا رسول الله من نجاته؟ قال أمسك عليك لسانك وليسعك وليسعك لام للأمر وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. نعم أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك يعني يكون الإنسان يجلس في بيته يذكر الله تعالى ويصلح على نفسه وأهل أولاده أفضل، لأن الفتن قد تكون إذا خرج فلا يسلم منه. فليسعك بيتك ليس معناه أنه لا يتكسب ولا يترزق، لكنه في أوقات أخرى في الحقيقة، وهذا معنى كبير أن الناس الذين يغيبون طول النهار في العمل من الصباح إلى ساعة ثلاثة ثم يأتي ثم ينام ثم يقوم ويذهب هم يقولون يتكي يذهب مع الزملاء وهناك يعني يجلسون إلى ساعة 12 بالليل، الأولاد عندهم مراجعات، الأولاد عندهم أمور حاجات على كل حال. فالإنسان يكون في بيته أفضل من أن يكون يذهب ويدور في الدنيا، فربما يلاقي ناسا ويكون معه خصومة معه سوء القال والمقال إلى آخره. فليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. هذا الحديث ضعيف لكنه جاء من طرق أخرى صحيحة أيضا في معجم الكبير من طريق معاذ بن رفاعة هنا عن القاسم يا علي بن يزيد الألهاني تعباه معاذ بن رفاعة السلامي هذه الرواية. كذلك جاءت رواية عند الإمام أحمد أيضا من طريق معاذ بن رفاعة وفي شعب الإيمان من طريق عبد الله بن مبارك. الرواية جعلوها حسنة لغير صححها بعض العلماء، لكنها تنزل بالحكم الدقيق أنها كذلك في الحلية من طريق آخر. الحلية الجزء الثاني صفحة 969 أو لا 96 يعني من طريق آخر. فالحديث حسن لغيره. نعم ينبغي للإنسان أن يذكر خطيئته مما عملته أيديهم. نعم لكن الأئمة ما وافقوه وقال في المجروحين قال إذا اجتمع في حديث عبيد الله بن الزهر عن علي بن يزيد الألهاني عن القاسم فهو مما عملته أيديهم، يعني كانها موضوعة، لكنها ليس الأمر هكذا. أن لم يوافقوه إذا وجدوا متابعة الشواهد فيصححون، وعلى هذا يحسن الحديث. نعم هذا في آخر الزمان من الإمام الشافعي رحمه الله أيضا في زمانه مما جاء من شعره ومن يذق الدنيا فإني طعمتها وجاء علي عذبها وعذابها فلم أرها إلا غرورا وحسرة عليها كلاب همهن اجتذابها فمن يجتنبها كنت سلما فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها وإن تجتذبها نازعتك كلابها فطوبى لنفس أولعت قار دارها. يقول الشافعي رحمه الله في زمنه فطوبى لنفس أولعت قار دارها مغلقة الأبواب مرخا حجابها أيا بومة قد أششت فوق هامتي على الرأس مني حين طار غرابها رأيت خراب العمر مني فزرتني الشيب الشيب أيا بومة قد أعششت فوق هامتي على الرأس مني حين طار غرابها رأيت خراب العمر مني فزرتني وما واك من كل الديار خرابها. والحاصل على كلها بالفعل الإنسان ينبغي أن يكون يعرف قدر صحته وقدر وقته فيما أضاع. نعم. ثم بعد ذلك قال هذا حديث قال أبو عيسى هذا حديث حسن قال حدثنا موسى محمد بن موسى البصري محمد بن موسى البصري ثقة أنه قال حدثنا حماد بن زيد أنا أبي الصحباء اسمه عقبة أبو الصحباء هذا معروف من تلاميذ سعيد بن جابر من رواة البخاري ومسلم أنا أبي الصحباء يعني سعيد بن جبير أنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رفعه قال إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان هنا تكفير بمعنى الظاهر تلوم اللسان وتذكره قال فتقول اتق الله فينا فإننا نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. فيجب على الإنسان أن يكون سليم اللسان ولا يكون سليط اللسان. نعم الله المستعان. نعم فقد يكون هو قد يكون الإنسان من أتقى ما يكون من مآكل الحرام سبحان الله. نعم يكون دقيقا في هذه المسألة لكنه يأكل لحوم الناس ما يتقي في هذا الجانب سبحان الله يغتاب ويسب وقد ضرب هذا وشتم هذا من هذا المعنى الله المستعان. فينبغي للإنسان أن يكون يحافظ لسانه احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثوبان الله المستعان. ثم قال حدثنا هناد أنه قال أخبرنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة أبو أسامة الكوفي أن حماد بن زيد نحوه لا ولم يرفعه وهذا أصح من حديث محمد بن موسى كأنه يقول هو من قول أبي سعيد الخدري إذا كان من قول أبي سعيد الخدري فيكون أيضا إذا لم يرفعه يكون له حكم المرفوع ما يمكن أن يقول مثل هذا الكلام من عند نفسه لابد لأن هذا ليس في مجال الاجتهاد. إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان وتقول اتق الله إلى آخره لابد أن يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال حدثنا محمد بن عبد العالى هنا محمد بن عبد العالى السنعاني قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرف إلا من حديث حماد بن زيد وقد رواه غير واحد عن حماد بن زيد ولم يرفعوه. قال حدثنا صالح بن عبد الله أنه قال حدثنا حماد بن زيد أنا أبي الصحباء عن سعيد بن جبير أنا أبي سعيد قال أحسبه أن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان هنا شك فقد ذهب الشك عن أبي الصحباء في موضع آخر إن شاء الله فالصحيح أنه موصول إن شاء الله. ثم قال حدثنا محمد بن عبد العالى وهو الصنعاني قال حدثنا عمر بن علي المقدمي عمر بن علي بن مقدم المقدمي من الثقات أنا أبي حازم. نعم فيكون قد يكون الله هناك موسى هناك حماد بن زيد هناك محمد بن موسى لم يشك صالح بن عبد الله أيضا أنا هنا صالح بن عبد الله هو الذي شك فيه وحناد أبو أسامة حماد لم يرفعه مطلقا فكل هذا إن شاء الله لا يعلل به الحديث ويقال إنه سمع منه إن شاء الله فمرة ربما رواه ولم يرفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه كانت طريقة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين اعتمادا وثقة بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قد يروي كأنه فتوى منه. قال هنا أن أخبرنا عمر بن علي المقدمي أن أبي حازم وهو سلمة بن دينار أبو حازم أن سهل بن سلمة بن دينار أن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتوكل لي ما بين لحييه وما بين رجليه أتوكل له بالجنة يعني من يتكفل لي من يضمن لي ما بين لحييه يعني باللسان وما بين رجليه يعني الفرج. فإذا كان كما قالوا نظيف البطن ونظيف الفرج إذا كان، فيكون من يتوكل لي ما بين لحييه وما بين رجليه أتوكل له بالجنة. وهذه بشرى من الله تبارك وتعالى عظيمة للإنسان. هناك إذا كانت إن شاء الله يعني بعض الـ يعني ذنوب ولا أسام، فربما الأعمال تكفره إن شاء الله، لكن يحترس من الذنوب من الكبائر من الكبيرة. نعم. وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. نعم. قال الحافظ وفي رواية أخرى للبخاري هذا الحديث أخرجه البخاري أيضا من يضمن لي، توكل بمعنى ضمن، من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أتوكل له بالجنة أي أضمن له الجنة. نعم. وهذا وعد من الله تبارك وتعالى غير مكذوب. وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما، وحديث أبي هريرة يأتي في هذا الباب، قال هذا حديث حسن غريب. قال بعده حدثنا أبو سعيد الأشج، أبو سعيد الأشج هو عبد الله بن السعيد أبو الأشج الكندي، قال أخبرنا أبو خالد الأحمر، من هو؟ اسمه سليمان ابن خالد أبو خالد الأحمر ثقة، عن ابن عجلان هو محمد ابن عجلان، عن أبي حازم عن أبي هريرة، أبو حازم أبي هريرة سلمان الأشجعي، هناك أبو حازم عن سهل ابن سعد فيكون سلمة ابن دينار، أبو حازم عن أبي هريرة سلمان الأشجعي في صحيح البخاري وغيرهم بهذه السورة. سلمان الأشجعي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة. فهذا بالمعنى بمعنى الحديث الأول. نعم. كذلك له شواهد أخرى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد، وكذلك طريق آخر له عند الحاكم عن أبي هريرة هذا الحديث. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وأبو حازم الذي روى عن سالم بن سعد وهو أبو حازم الزاهد مدني واسمه سلمة ابن دينار، أبو حازم الذي روى عن أبي هريرة اسمه سلمان الأشجعي مولى الزه الأشجعية وهو الكوفي. ثم قال حدثنا سويد بن النصر أنه قال أخبرنا عبد الله المبارك أن معمر وهو بن راشد عن الزهري عن عبد الرحمن بن ماعز، عبد الرحمن بن ماعز وهو قالوا انه لم يوثقه الا ابن حبان والهجلي، وهو ان شاء الله حديثه مستقيم، جاءت له طرق الاحاديث الاخرى تؤيده، عن سفيان بن عبد الله الثقفي وهو الصحابي رضي الله عنه وكان عامل عمر في الطائف. نعم. بعضهم قال انه يعني شك في صحبته لكنه صحيح، وهذا مما أكده ابن حجر وغيرهم، وكان عامل عمر الطائف. نعم. وكونه عامل عمر الطائف معناه كان من الذين لهم وجه وله عمل الحمد لله، فيزيد من فضله هذا كونه كان عامل عمر رضي الله عنه. نعم. قال سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به، بأمر أعتصم به يعني يكون جواب الطلب، أو تقول بأمر أعتصم به صفة لجملة في محل جر يكون صفة لأمر. قال قل ربي الله ثم استقم. قال قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي، فأخذ بلسانه صلى الله عليه وسلم ثم قال هذا، يعني أخوف ما أخاف عليك اللسان. ولذلك ينبغي للإنسان أن يحافظ على لسانه أيضا كما يحافظ على أعضائه الأخرى أيضا إن شاء الله. نعم. إذا كان ليس صحابي، إذا كان ليس صحابي لكنه كان عاملاً لعمر ولم يوجد حوله شيء، فيكون هذا أكبر دليل على كونه ثقة، حتى لو لم يثقه أحد، لكن إذا ثبت لدينا، وهذا بالحقيقة ما يشك فيه، ما ينبغي أن يشك، كيف يجعله عمر عاملاً له وهو ليس من الموثوقين؟ نعم، فلا بد أن يكون صاحب دين وصاحب عقل وحفظ وسليم. فلذلك يعني هذه قرينة قوية جدا. إذا لم يكن صحابي، لو كان عامل أبي بكر، عامل عمر كذا، ولم يثبت صحبته ولم يذكر له توثيق وتجريه من الأئمة، فكونه عاملا هذا كل التوثيق فيه. نعم، هذا الذي أؤمن به. نعم، هذا الذي يظهر. ما رأينا، أنا ما رأيت هذا عند أحد، لكنه الذي يظهر لي، أنه إن شاء الله إذا وجدتم فأعطوني، الذي يظهر لي. أنا كنت حتى أذكر أن في بعض الأسانيد في فضائل الصحابة وجدت مثل هذا، فقلت هذا وإن كان جهله الآخرون مجهول، لكنه يكون ثقة، لأنه كان عاملا لعثمان رضي الله عنه على الجزيرة أو بهذا المعنى. عدالته مهما كان، إذا كان هو ضعيف الحفظ ما كان يختفي على الناس، فعدالته موجودة لأجل أنهم وثقوه، لكن يوصدون الأمر إلى شيء ضعيف الحفظ ضعيف الفذكة، والله أعلم لا يكون. فيكون إن شاء الله كلا الأمرين يعني ثابت في حقه في هذه الحالة، لما كان عاملا ولم يوصف بأنه اختلط أو شيء. هذا في المتأخرين الذين نعم كانوا يعني يقولون إنه كان ما الدولة أو كذا. هذا بعد 150 سنة جالوه جرحا على كل حال. نعم، حتى الإمام أحمد رحمه الله كان في زمنه لما حصل، كان بعضهم يلي أمر مامون أمين، نعم، أو المامون، نعم، الذي أمر بخلق القرآن أو دراسة خلق القرآن، فكان يذكره أنه كان ممن يليهم أو بهذا المعنى. لكن في الأول لا شك الذي اختير لهذا الغرض فيكون له وجه ووجاهة عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين. ثم استقم. الاستقامة ما معناه؟ يعني كن دائما قائما على هذا، قل ربي الله ثم استقم ما يقتضي قولك لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم، ثم قال حدثنا باب منه قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن أبي الثلج البغدادي صاحب أحمد بن حنبل رحمه الله. إذا كان صاحب أحمد بن حنبل ولم يأتي يعني كلام فيه، ربما مثل هذا أيضا يقال إنه إن شاء الله ثقة، لكنهم وثقوه وقال بعضهم إنه صدوق. قال حدثنا علي بن حفص هو المدايني ثقة وصدوق. قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن حاتب الجمعي صدوق عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكثر الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. هنا هذا الحديث إن شاء الله الذي رأيت أنه في الضعيف ذكره، لكن الرواية إن شاء الله ليس فيها ما يضعف إلا ما جاء أن إبراهيم ابن عبد الله ابن حاتب كان يرسل، لكنه روى مراسيل من السابعة، لكن ليس هل هو يدلس معناه يدلس، إن كان الذي يظهر إن شاء الله أن الرواية هذه صحيحة والرواة أو حسنة والرواة كلهم صدوق أو ثقة. قال حدثنا أبو بكر بن النضر أنه قال حدثني أبو النضر عن إبراهيم بن عبد الله بن حاتب عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن عبد الله بن حاطب إن شاء الله، والحديث يكون صحيحا. لا تكسر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب. نعم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم العمد. لذكر الله، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، فهنا لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، أنت قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم العمد فقست قلوبهم. فيكون بالفعل عدم ذكر الله يورث قسوة القلوب. وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي، نعم إذا قسى قلبه ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة وأشدّ قسوة، فيكون أبعد. فليس معنى الحديث فيه نكارة، وهو إن شاء الله صحيح. ثم قال باب منه، قال حدثنا محمد بن بشار هو بندار وغير واحد، قالوا أخبرنا محمد بن يزيد ابن خنيس المكي، نعم قال أبو عيسى هذا حديث قديم لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن عبد الله، نعم حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس وهو المكي أظن، وهو الذي ضعفوه. قال حدثنا سعيد بن حسان صدوق له أوهام، قال حدثتني أم صالح لم يعرف حالها عن صفية بنت شيبة عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر أو ذكر الله تعالى. بهذا الإسناد فيه عدة ضعفاء، فالحديث ضعيف بهذا السياق. نعم. ثم قال باب منه، حدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا جعفر بن عون، جعفر بن عون ابن عمرو بن حريث المخزومي صدوق، قال حدثنا أبو العميس وهو المسعودي عتبة ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود المسعودي أبو العميس عن عون ابن أبي جحيفة من الثقات عن أبيه أبو جحيفة وهب ابن عبد الله السوائي من الصحابة الصغار، وكان مع علي رضي الله عنه. ولذلك الشيعة يعني الشيعة يجعلونه من رجال الشيعة كما ذكر الكشي وغيرهم. عون ابن أبي جحيفة عن أبيه أبو جحيفة قال آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان وأبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذرة. الرواية هذه في البخاري وغيره أيضا قريبا من هذا، فمتبذلة تبذل يعني غير متزينة، غير متزينة تبذل. والأصل تبذل، العرب كانوا يقولون نعم اللي يلبس لباس النوم البذلة الذي يسمى نعم بيجامة أو شيء الذي ليس فيه زينة الذي يروحون بها في المسجد أيضا، ما هو كذا الناس أي لباس البيض. فجئت وقد نذت وقد نضت لنوم ثيابها لدست إلا لبسة المتفضل. متفضل ومتبذل قالوا الذي يلبس لباس غير الزينة. نعم فهنا نعم متبذل، متبذلة غير متزينة، غير متزينة. قال ربما تكون المرأة إذا كانت ذات زوج لابد أن تكون يظهر عليها زينة غير متزينة. قال ما شانك متبذلة، ما شانك متبذلة يعني أراك متبذلة. قالت إن أخاك أبا الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. قالت فلما جاء أبو الدرداء قرب إليه أو قرب إليه قرب إليه طعاما إلى سلمان، فقال أي قال أبو الدرداء لسلمان كل فإني صائم. قال ما أنا، قال سلمان ما أنا بآكل حتى تأكل. قال فأكل أي أبو الدرداء أكل معه. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء ليقوم، فقال له سلمان نم فنام، ثم ذهب ليقوم قال له نم فنام. فلما كان عند الصبح فقال له سلمان قم الآن، فقام فصليا يعني قيام الليل. فقال إن لنفسك عليك حقا ولربك عليك حقا ولضيفك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا. وفي رواية أخرى لزورك، في رواية البخاري لزورك عليك حقا، الزائرين الضيف يعني، وإن لأهلك عليك حقا فآت كل ذي حق حقه. فأتيا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال صدق سلمان. ويريد أدخل هذا الحديث في كتاب الزهد. لماذا؟ قال أبو عيسى هذا حديث صحيح، وأبو العميس اسمه عتبة بن عبد الله وهو أخو عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي. لماذا أدخل هذا الحديث في كتاب الزهد؟ فليس الزهد أن يأكل الإنسان حق الناس. المرأة مسكينة زوجتك ولا تعطيها حقها وتقوم الليل والنهار وتصوم النهار وتقوم الليل، فهذا ليس من الزهد، بل يكون إثما عليه والله أعلم. إنما عليك أن تعطي كل ذي حق حقه ثم تختلي بربك إن شاء الله. نعم، لذلك أدخل هذا الحديث الإمام الترمذي رحمه الله في كتاب الزهد الرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أزهد الناس وأفضل جهد معه، لكنه صلى الله عليه وسلم إني أنام وأصوم وأصلي وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم، قال باب منه قال حدثنا سويد بن نصر قال أبو عيسى هذا حديث حسن، هذا حديث صحيح. نعم، قال حدثنا سويد بن نصر أنه قال أخبرنا عبد الله بن المبارك أنه أن عبد الله أن عبد الوهاب عبد الوهاب بن الورد، هو عبد الوهاب بن الورد القرشي من الثقات العباد، عن رجل من أهل المدينة قال كتب معاوية إلى عائشة، عن رجل من أهل المدينة، من هو؟ المبهم يعرف بمجيئه من طريق آخر فبحثوا فيأتي ذكره أم من هو. قال كتب معاوية إلى عائشة أن اكتبي إلي كتابا توصيني فيه ولا تكثري علي. قال فكتبت عائشة، هذا فيه كتابة العلم، نعم المكاتبة، وإذا كاتب إنسان إلى إنسان فقد أجاز له، فالمكاتبة وحده إجازة، فولو لم يأذن ولم يكن إذن الصريح. فكتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية سلام عليك أما بعد، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. وفي والسلام عليك، وفي رواية أخرى عند الإمام أحمد وغيره ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس أيضا. ثم قال حدثنا محمد بن يحيى، أي سند أو هذا يأتي الآن انظر فيه، أنه جاء من الذي قال؟ قال أن حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها كتبت إلى معاوية أن رجل من أهل المدينة قال كتب معاوية إلى عائشة، فهنا الذي يظهر أنه عروة بن الزبير رضي رحمه الله هو الذي في مكان رجل من أهل المدينة قال أن عائشة أنها كتبت، نعم، فعرف أنه هو ثقة، فالإسناد صحيح، فذكر الحديث بمعناه ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الله أكبر. محمد ابن هو الطباع ابن الطباع، الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.